التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. القوات العراقية تواصل عملياتها في محافظة الأنبار، وإيران والدول الكبرى يتوصلون إلى إبرام اتفاق بشأن برنامج طهران النووي، ودول العالم ترحب بهذا الاتفاق ما عدا إسرائيل. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. واصلت القوات العراقية تساندها قوات الحشد الشعبي مهاجمة مواقع تنظيم داعش في محيط مدينة الرمادي في إطار العملية التي بدأت أمس لاستعادة محافظة الأنبار. تركزت الضربات شرق الرمادي وغربها وجنوبها حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول عسكري بارز لم تذكر اسمه. أخيرا توصلت إيران والدول الكبرى إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، وجاء الإعلان الرسمي على لسان مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. هذا وجاءت ردود الأفعال على الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى جاءت مرحبة، ومن أبرز ردود الفعل هذه ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رحب بهذا الاتفاق، وأكد أنه سيرفض أي قرار قد يتخذه الكونغرس لمنع تنفيذ الاتفاق بشكل ناجح، وأضاف أن التخلي عن الاتفاق سيكون بمثابة تخل عن المسؤولية. أوباما قال أيضا:
بعد عامين من المفاوضات حققت الولايات المتحدة بمشاركة حلفائها الدوليين إنجازا لم تستطع تحقيقه حالة العداء التي دامت عقودا، إذ توصلنا إلى اتفاق شامل طويل الأمد مع إيران سيمنعها من حيازة سلاح نووي.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري:
دون هذا الاتفاق يمكن لإيران أن تضاعف في اليوم التالي قدراتها على تخصيب اليورانيوم حقيقة، وفي غضون أعوام يمكنها أن تملك 100,000 جهاز طرد مركزي، ولكن مع هذا الاتفاق ستشغل إيران 5,000 جهاز طرد مركزي ولفترة محددة.
هذا وأدان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الاتفاق النووي وقال إنه خطأ.
إنه خطأ سيء ذو أبعاد تاريخية.
هذا ووصف وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الاتفاق بالتاريخي، فيما قال رئيس إيران حسن روحاني إن بلاده لم تسعى على الإطلاق إلى إنتاج سلاح نووي.
لم تسعى إيران على الإطلاق ولن تسعى أبدا لحيازة قنبلة نووية بغض النظر عن المفاوضات، وسواء تم تنفيذ الاتفاق أم لا.
رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بونار قال إن من المحتمل أن يؤدي الاتفاق النووي المبرم مع إيران إلى تغذية سباق تسلح نووي في هذا العالم، وأضاف أن هذا الاتفاق سيجعل إيران أكثر عنادا، وأن أعضاء المجلس يراجعون كل تفاصيل الاتفاق بشكل دقيق حسب قوله. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول سعودي لم تسمه تعليقا على الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران، نقلت عنه قوله إن هذا اليوم يوم سعيد إن كان سيمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية، غير أنه سيكون اتفاقا سيئا إن سمح لإيران بأن تعيث في المنطقة فسادا حسب قوله. المسؤول أضاف أن إيران سبق وأن زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال نشاطاتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. دولة الإمارات رحبت أيضا بالاتفاق، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول لم تسمه قوله أن الاتفاق قد يفتح صفحة جديدة في تاريخ منطقة الخليج، غير أن المسؤول دعا إيران أيضا إلى مراجعة سياستها في المنطقة. الانفجار المزدوج في شمال سوريا استهدف مقرات لتنظيم أحرار الشام أدى إلى مقتل زعيمه أبو عبد الرحمن سلقين وإصابة 6 من أعضاء التنظيم حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقع التفجير في مدينة سلقين بريف إدلب، وهو الهجوم الثاني الذي يستهدف التنظيم على مدى عام واحد. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير. قالت القوات اليمنية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على مطار عدن الدولي الذي كان تحت يد الحوثيين. الحكومة اليمنية في المنفى أضافت أن قتالا ضاريا ما يزال يدور في مدينة عدن بعد انهيار هدنة إنسانية رعتها الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين. وقالت قوات موالية للرئيس عبد رب منصور هادي إنها سيطرت على منطقة خور معسكر وسط مدينة عدن. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع لمواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول إلى عدد من التقارير، منها آخر المسجدات الأمنية في الأنبار وسير معارك تحرير المحافظة من أيدي عناصر تنظيم داعش، وتهديدات داعش كأحد أسباب هجرة الشباب الجماعية من أقليم كردستان، وطلب العراق من الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على تركيا لإطلاق كميات أكبر من المياه للعراق لتجنب الجفاف. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن حكايات ومعلومات عن الرقي. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار للاطلاع على سير معركة التحرير فيها. التفاصيل من رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من المناطق التي انطلقت منها العمليات العسكرية لتحريرها من سيطرة عناصر تنظيم داعش، بداية من مدينة الفلوجة. مدينة الفلوجة الآن محاصرة من 6 محاور. تقدمت القوات الأمنية صوب المناطق المحاذية ما بين منطقة الصقلاوية التي تم السيطرة عليها بالكامل، جنوبي غربي مدينة الفلوجة، والمناطق المحيطة بالخط السريع الرابط ما بين العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار عند مدينة الفلوجة. وأيضا تم السيطرة على مجمل المناطق الواقعة ما بين سيطرة الموظفين، وهي المنفذ الرئيسي والمدخل الرئيسي لمدينة الفلوجة، والمناطق المحاذية على الخط السريع الرابط ما بين العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار. في هذه الأثناء أيضا طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية فوق مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها. إلى الآن هنالك معلومات قد أشارت في وقت سابق حول هروب أكثر من 150 عنصرا من عناصر تنظيم داعش من داخل مدينة الفلوجة، وهم ضمن القيادات الأجنبية، وكذلك طلب بعض القيادات العسكرية لعناصر تنظيم داعش منها لمدينة الفلوجة العفو وتسليم أنفسهم للقوات الأمنية مقابل عدم المحاكمة أو المحاسبة بحسب مصادر من داخل مجلس محافظة الأنبار وكذلك بعض القيادات الأمنية المحيطة بمدينة الفلوجة. أيضا هنالك معلومات قد أشارت حول مقتل أحد القادة العسكري لعناصر تنظيم داعش في مدينة أو منطقة الحلابسة التابعة لقضاء الفلوجة، وهنالك أيضا معلومات قد أشارت حول مقتل 19 مسلحا من مسلحي تنظيم داعش أثناء الاشتباكات والقصف الذي شهدته المناطق المحيطة لمدينة الفلوجة. مدينة الفلوجة أصبحت مغلقة إلى الآن، القوات الأمنية تقول بأن التقدم بطيء بسبب كثافة التفخيخ وكذلك كثافة المواجهات العنيفة ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 19 مواطنا من ضمنهم 4 نساء وخمسة أطفال جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام، وكذلك إصابة أكثر من 9 شخصا آخرين معظمهم النساء والأطفال جراء هذه الاشتباكات والقصف. أما على المناطق الأخرى محافظة الأنبار مدينة الرمادي، القوات الأمنية اللي منذ ليلة أمس ولحد الساعات صباح هذا اليوم هجمت وقامت بهجوم معاكس ومضاد على عناصر تنظيم داعش مسيطرين على وسط مدينة الرمادي. هذا الهجوم كان من 4 محاور، المحور الشرق والمحور الجنوبي والمحور الغربي وكذلك المحور الشمالي الشرقي من مدينة الرمادي. القوات الأمنية يوم أمس استطاعت من الوصول إلى الملعب الأولمبي في منطقة 7 كيلو أقصى جنوبي غربي مدينة الرمادي، وهو النقطة الأولى للانطلاق صوب مناطق 7 كيلو مناطق 5 كيلو منطقة 18 كيلو. أيضا القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على مناطق المحاذية من منطقة 16 ومنطقة الحميرة وصولا إلى المناطق الجنوبية لمدينة الرمادي. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
أعزائي المستمعين، كان هذا مراسلنا في الأنبار رعد الخاشع. نبقى مع ملف من الميادين، ونشير إلى أن تهديدات داعش لإقليم كردستان من بين الأسباب التي تدفع الشباب في الإقليم للهجرة الجماعية. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
قدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني يوم الثلاثاء مشروعا لخارطة طريق إلى كل من برلمان وحكومة إقليم كردستان العراق لوقف هجرة الشباب إلى خارج البلاد. وتقول منظمات المجتمع المدني لأن هذه الهجرة التي تشهدها إقليم كردستان وبالأخص من قبل فئة الشباب غير طبيعية، ويطالبون الجهات المعنية بوقفها من خلال إجراء مجموعة إصلاحات لإيجاد فرص عمل للشباب. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الناشط المدني محمد قومشيني إن خارطة الطريق التي قدموها إلى البرلمان والحكومة تتضمن مجموعة نقاط، منها
تشغيل الشباب من ضمن الشركات الأجنبية الذي يعملون في إقليم كردستان في مجال النفطي والغازي وفي مجالات أخرى. هم الشركات عندهم مقاعد خاص للدراسة في الخارج وعندهم عقود خاص بين إقليم كردستان وبين هذه الشركات، وعندهم مقاعد خاص بالنسبة للمناطق الذي يعملون هذه الشركات. وخاصة إحنا نؤكد على موضوع تشغيل الشباب في مجال السياسة الدولية أو السياسة الإقليمية أو السياسة الداخلية، وخاصة إحنا نركز على أهمية دور الشباب في سياسة الإقليم ولتقديم الخدمات الأكثر في هذه الحالة للشباب.
وعن أسباب هذه الهجرة في إقليم كردستان العراق التي وصفها بغير طبيعية يقول قومشيني:
عندنا حرب مع داعش، وعندنا أزمات اقتصادية في إقليم كردستان، وعندنا مشاكل سياسية بين الأحزاب في داخل كردستان على النظام السياسي في الإقليم.
إلى ذلك يرى الناشط المدني كارزان جاردي أن هناك عدة أسباب تتعلق بالعدالة الاجتماعية في الإقليم تدفع الشباب إلى الهجرة نحو الدول الأوروبية، ويوضح بالقول لإذاعة العراق الحر: أعتقد أن أسباب الهجرة عدم وجود العدالة الاجتماعية سواء المتعلقة بنظام الرواتب، وهذا ما يدفع الشباب إلى الهجرة لأنه لا يوجد أي ضمان للاستقرار الأمني والسياسي أيضا. وما نراه اليوم يذكرنا بما شاهدناه في أعوام التسعينيات من القرن المنصرم عندما بدأت هجرة الشباب إلى الدول الأوروبية. انتهى التعليق. فيما يرى آخرون من النشطاء المدنيين إن لهذه الهجرة انعكاسات إيجابية للمجتمع الكردي واطلاع الشباب على فرص العمل والثقافات الموجودة في بلاد المهجر. ويقول الناشط المدني ريبين رسول لإذاعة العراق الحر:
لا أرى في هذه المسألة أي خطورة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، بالعكس أرى فيها إغناء للمجتمع الكردي وأرى فيها فرصة استفادة الشباب الكرد من تجارب الدول الأخرى والعيش مع قيم وعادات وتقاليد دولية أخرى والاستفادة من الحالة الاقتصادية المزدهرة في بعض الدول الأوروبية. بالعكس ممكن أن يكون لديه تداعيات إيجابية على المجتمع الكردي وأن يكون باب للانفتاح المجتمع الكردي على الدول العربية.
وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد دعا البرلمانيين قبل أيام إلى دراسة حالة هجرة الشباب إلى الخارج والعمل على تنظيم جلسة خاصة للبرلمان لدراسة هذه الظاهرة. ويقول النائب محمد سعد الدين إن اللجان المعنية في البرلمان تدرس حاليا أسباب الهجرة لتنظيم جلسة خاصة للبرلمان، ويضيف قائلا لإذاعة العراق الحر:
هناك لجان وهناك مقترح من قبل بعض البرلمانيين لمناقشة الموضوع في جلسة استثنائية، وأنا برأيي يعود السبب إلى الأزمة المالية التي تمر بها إقليم كردستان والبطالة ووجود بعض المشاكل نتيجة لهذه الأزمة المالية، لذلك أدى إلى قيام بعض الشباب بالهجرة إلى خارجها.
إلى هنا انتهى تعليق النائب محمد سعد الدين. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أحمد من ديالى يود المشاركة في برنامج شباب النهرين اليوم بالتأكيد، وأيضا دكتورة لانا من كركوك يمكنها المشاركة اليوم في برنامج شباب النهرين للزميلة رويدة فارس. في شأن الكهرباء كتب مستمع كريم لنا من كركوك، لم يذكر اسمه، بأنه يضع تحت أنظار محافظ كركوك وأيضا دائرة الكهرباء، لأنه لماذا لا يتم العمل بالقطع المبرمج للكهرباء، خاصة هو من سكنة منطقة أو منطقة بالقرب من مركز الثقافي كما يقول. في الكهرباء أيضا مستمع آخر لم يذكر اسمه لكنه يقول: ما أجمل النظام في ناحية قصر في البصرة. يقول: الكهرباء توزع حسب الأمبير، كل بيت 40 أمبير، يعني تشغل مكيف، مجمدة، ثلاجة وكل أجهزة المنزل، وإذا تشغل أكثر من 40 أمبير تنزل الجوزة أي سيركت، وهذا النظام تعمل به شركة حتى يكون الكل متساوين كأسنان المشط. يتساءل صاحب الرسالة: هل تستطيع الحكومة فعل ذلك؟ أبو زينب يقول: لماذا لا يشكل مجلس النواب لجنة لشكاوى المواطنين، يكون هنالك رقم هاتف ساخن يتصل عليه المواطنون، لا سيما فيما يتعلق بمشكلة المتجاوزين على بيوت الناس وعقاراتهم وممتلكاتهم.
نشكر إذاعة العراق الحر حول درس الرياضيات للمراحل الثلاث. أن العودة إلى الرياضيات الكلاسيكية أفضل في تنمية عقلية التلميذ والطالب، حيث أنها تنمي عنده القدرة على الاستنباط. أما الرياضيات الحديثة أو الرياضيات المنطقيات فإنها مقيدة بمستوى عالي لا يبلغ إدراكه التلميذ الذي يضيع جهده في أمور يجهل تفاصيلها إلا في مستوى جامعي. لذا يجب التأكيد على الجبر والمثلثات والهندسة التحليلية والتفاضل والتكامل. نعم، هذه الأمور تخدم عقلية التلميذ والطالب في أن يفهم معنى الرياضيات ودورها في حل كثير من الألغاز الفلسفية كذلك. نعم، نحن بطريقة رياضية أثبتنا كثير من الأمور التي عاجز العقل عن أن نقول، وبلا مبالغة طبعا، بلا مبالغة، وأنا مستعد للمناقشة في هذا الأمر. كثير من الأمور التي تفسر آيات قرآنية وتفسر منطق فلسفي، نعم، الرياضيات الكلاسيكية أفضل من الرياضة الحديثة لعقلية تلميذ مثل التلميذ العراقي. نشكر إذاعة العراق الحرة المهندس هشام مرقس.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن المائي، ونتوجه إلى بغداد حيث يعمل العراق على حث الاتحاد الأوروبي على الضغط على تركيا لإطلاق كميات أكبر من المياه لتجنب الجفاف التام. التفاصيل من أسعد عمران من بغداد.
دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب الحكومة العراقية للاستعانة بالاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على تركيا في موضوع إطلاق الحصص المائية للعراق. وأشار رئيس اللجنة النائب فرات التميمي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى وجود رغبة تركية للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا القول إن دول الاتحاد تستطيع أن تلعب دورا في الضغط على تركيا لتوقيع اتفاقية مع العراق لضمان حصصه المائية.
الأزمة الإنسانية والكارثة البيئية اللي يمثلون لنا محافظات الفرات الأوسط والجنوب بحاجة إلى يعني دعم دولي لتجاوز هذه الأزمة. الرغبة لتركيا في انضمام الاتحاد الأوروبي، فنعتقد أنه ممكن أنه تلعب دور كبير دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة العراق والإجبار تركيا على توقيع اتفاقية مع العراق من أجل ضمان لحصص المال.
المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم أكد عدم وجود اتفاقيات بين العراق ودول جواره بخصوص حصصه المائية عدا بروتوكول موقع بين العراق وسوريا وتركيا في عام 89 يقوم بموجبه الجانب التركي بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية من المياه إلى سوريا والعراق، موضحا أن الجانب التركي لم يلتزم بإطلاق الكميات المتفق عليها من المياه في البروتوكول.
هذا هناك بروتوكول موقع بال 89 أثناء سبعة أكتوبر بين سوريا وتركيا وكذلك بين العراق وسوريا، أن تكون هذه الإطلاق 500 متر مكعب بالثانية بحدود السورية التركية وبعد أنه هناك قسمة عادلة بين العراق وسوريا نسبة 58% إلى العراق و 42% إلى سوريا اللي هي من 500 متر مكعب الثاني. حقيقة أنه ضمن هذه الفترة أن حتى تركيا ما جاءت تلتزم بإطلاق الكمية المتفق عليها في كل من البروتوكول اللي هي 500 متر مكعب الثانية اللي تخصص العراق مبدأ.
غير أن المحلل السياسي إحسان الشمري قلل من أهمية التعويل على الدور الأوروبي في إجبار تركيا لإطلاق كميات المياه التي يحتاجها العراق، موضحا أن الاتحاد الأوروبي رافض لفكرة انضمام تركيا إلى مجموعته، ودعا الشمري الحكومة العراقية إلى تبني تسويات ثنائية واتفاقات بين العراق ودول جواره لإنهاء ملف المياه.
أنقرة استخدمت الكثير من أوراق الضغط من أجل الوصول إلى ما يمكن أن يؤمن مصالحها في الداخل العراقي، وهذا بحد ذاته دفع إلى أن تستثمر ورقة المياه. التوجه إلى الاتحاد الأوروبي أنا أعتقد أنه لن يدفع تركيا إلى تسوية هذه الأزمة بالتحديد، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي رافض إلى حد هذه اللحظة موضوع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وثانيا الوصول إلى تسويات ثنائية واتفاقات أنا أعتقد أنه هو الحل الأمثل بالتحديد.
إلى ذلك انتقد الخبير الزراعي عادل المختار أداء وزارة الزراعة في هدر المياه في العراق، لافتا إلى أن الدول التي تعاني من نقص في المياه تعمل على زراعة المحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات قليلة من المياه ويكون إنتاجها غزيرا، وهو ما لا يحدث في العراق على حد قوله.
أسلوب عمل وزارة الزراعة والوزارات المعنية خطأ. على سبيل المثال تربية الأسماك بالحفر هذا غلط. الحفر الصناعية هذه أكبر مهدر للمياه، فلذلك نعوضها بتكثير الأسماك في الأنهر والمسطحات المائية، وأعتقد هذا عمل ما يحتاج لحتى أموال كبيرة. زراعة الحنطة والشعير، يعني إحنا بدل ما نزرع حنطة وشعير المفروض نركز على الزراعة اللي تستهلك كميات مياه أقل وإنتاج عالي مثل الزراعة المغطاة. يعني مثل الأردن على سبيل المثال هي تصدر لنا الخضر وما عندها نهر.
وبحسب مختصين فإن وزارة الموارد المائية لا تمتلك أي أرقام حقيقية لكميات المياه التي يحتاجها العراق والتي يجب أن يطالب بها دول جواره. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشان المائي. وفي بغداد حيث باشرت الأمانة بتحلية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المزروعات. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
باشرت أمانة بغداد بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها للأغراض الزراعية. وقال المتحدث باسم الأمانة صباح سامي في حديث لإذاعة العراق الحر إن شحة المياه التي يشهدها البلد أرغمت أمانة بغداد إلى أن تبادر إلى تحلية مياه الصرف الصحي في جانبي الكرخ والرصافة واستخدامها لسقي المزروعات أو تسميدها.
أمانة بغداد عندها مشاريع لتنقية مياه المجاري اللي موجودة بجانب الكرخ وبجانب الرصافة، إضافة إلى هنالك أيضا محطات أخرى. هاي المحطات التحلية تقوم بمعالجتها، قسم عدي يستخدموه كسماد وغيره، والمياه اللي تخرج من هذه بعد المعالجة إما أن تطرح بالنهر أو تستخدم أكثر شيء لري المزروعات، ومياه شبه نقية جاهزة ممكن أنه تستخدمها بالزراعة.
عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب فريد الإبراهيمي أكد من جانبه أن مشروع تدوير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المزروعات سيوفر 12 مليار متر مكعب من المياه التي تستخدم لأغراض الزراعة.
دراساتنا تأكد أنه على توفير 12 مليار متر مكعب عندما تستخدم هذه النظم الحديثة الموجودة وتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة في أقل الاحتمالات بتدوير ومعالجة المياه، وهي الضائقة اللي مرينا بها راح تجعل الأنظار متوجهة وراح نضغط باتجاه أنه تكون معالجات المياه الثقيلة وتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة مثل ما يحدث في بقية الدول العالم المتطورة.
إلى ذلك طالب رئيس الجمعيات الفلاحية حسين التميمي بتعميم هذا المشروع على المحافظات التي عانت من شح مياه السقي حتى لا يتكرر إلغاء وزارة الزراعة لزراعة بعض المحاصيل الصيفية بسبب قلة إيرادات نهر الفرات على حد قوله.
هذا الأمر المعمول به في كل دول العالم وحتى دول العالم غير متطورة بهذه العملية، هذا شيء مهم جدا ويكون رافض أيضا لاستخدامه في العملية الزراعية، وعلينا أن نضع حجر أساس إلى مشاريع اقتصادية حقيقية تنمي الاقتصاد العراقي، وهذا المشروع طبعا سيكون له فائدة كبيرة جدا. ونتمنى أيضا إلى المحافظات خصوصا محافظات الفرات الأوسط ومحافظات الجنوب إلى اتخاذ هكذا خطوات مهمة في عملية على الأقل زيادة مياه الصرف للأراضي الزراعية.
يذكر أن محصولي الذرة والشلب قد ألغيت زراعتهما في محافظات الوسط والجنوب بسبب شح المياه نتيجة قلة إيرادات نهر الفرات من تركيا. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. القوات العراقية تساندها قوات الحشد الشعبي تواصل مهاجمة مواقع تنظيم داعش في محيط مدينة الرمادي. أخيرا توصلت إيران والدول الكبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. العراق يرحب بالاتفاق النووي ويقول إنه سيسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرحب بالاتفاق النووي ويقول إنه سيرفض أي قرار يتخذه الكونغرس لمنع تنفيذ هذا الاتفاق. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هذا الاتفاق منع إيران من مضاعفة قدراتها على تخصيب اليورانيوم. من جانبه أدان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الاتفاق النووي ووصفه بأنه خطأ سيء ذو أبعاد تاريخية. وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وصف الاتفاق النووي بالتاريخية، فيما قال رئيس إيران حسن روحاني إن بلاده لم تسعى على الإطلاق إلى إنتاج سلاح نووي. السعودية ترحب بالاتفاق النووي أيضا، ولكنها تقول إنه سيكون اتفاقا سيئا إن سمح لإيران بأن تعيث في المنطقة فسادا. والإمارات ترحب هي الأخرى بالاتفاق النووي وتقول إنه قد يفتح صفحة جديدة في تاريخ منطقة الخليج. هذا وقد سجلت أسعار النفط انخفاضا في الأسواق العالمية مع إبرام اتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع نبيل حيدري حول حكايات ومعلومات عن الرقي، فاكهة الصيف المفضلة لدى العراقيين. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام، المحور الثاني في المشهد العراقي مع نبيل حيدري وحكايات ومعلومات عن الرقي.
أعزائي المستمعين، الموضوع الثاني في أوراق صباحنا لهذا اليوم تتناول الرقي العراقي. بالمناسبة الجيران ودول المنطقة ما يسموه الرقي كما تعرفون، يسموه البطيخ، والمتفق عليه عندهم هو البطيخ الأحمر اللي هو الرقي في مفردتنا العراقية. في العراق هذه الفاكهة الصيفية لها قرب شديد بالمواطن العراقي واقتران بالغ بأيام الصيف الحارة، لأن التربة والجو العراقيان ملائمي زراعة الرقي بشكل عام، واشتهرت مدن بهذا المنتج مثل سامراء والفلوجة والبغدادي وبيجي. نسمع أم حسن ورأيها.
هذا الرقي الكبار وطعمها يعني الرقية العراقية بالنسبة للحلا، بالنسبة يعني الذوق مالتها هواي أطيب من هذا الرقي المستورد. البذرته تكون ناعمة وطعمه مو يعني هيجي يعني تازة من تاكله، هواي أطيب الرقي العراقي. زين وين هذا راح الرق العراقي مالتنا؟ والسفرة العراقية أصلا ما تحلى بلي الرق العراقي.
طيب أم حسن، سفرة العراقية بلا رقي عراقي، بس هو وين الرقي العراقي؟ كثير من المستمعين يلاحظون هو غياب المنتج العراقي من الرقي ووجود المستورد من المصري والسوري والأردني والإيراني وربما التركي. فائز موحان يفتقد الرقي العراقية ويضيف بهذا المعنى.
نعم، كل الفاكهة العراقية قبل كانت أحسن، بس هسه انتهت الفاكهة العراقية، وطبعا الرقي بالدرجة الأولى انتهى، ما يعني حرامات الفلوس بيها أصلا، حرامات نشتري قياسا بالمستورد على حساب الأخ الإيراني مثلا أو التركي أو المصري، كلها أحسن من العراقي، ما بينك ما بيطعم أصلا، تفتحها فطيرة وفاهية ما بيها طعم، والله هي المتعة على حسابك ويا الرقي، من تفتحها باردة وحلوة ترتاح كلش، تنسى الحر وتنسى التعب.
أصدقائي المستمعين، ربما لا يعرف كثيرون أن هناك دول تتسابق أو تتصدر دول العالم بإنتاجها للرقي، وبالذات الصين. تعرفون أن الصين لوحدها تنتج حوالي 70% من الإنتاج العالمي طبقا لإحصائيات منظمة التغذية والزراعة العالمية، وبعدها تجي تركيا بنسبة 4%، وبعدين إيران، البرازيل، الولايات المتحدة، ودول منطقة المغرب ومصر. أكلة الرقي كما هو معروف يعني قريبة من مزاج العراقيين، لكن خل نسمع البائع حسين أبو الرقي، وهو واحد من باعة الرقي في محلاتنا. بس هذا أبو حسين مال هالوقت ما يصيح أحمر وحلو وعلى سكين مثل ما كان يصيحون باعة الرقي أيام زمان. خلنا نسمع أبو الرقي.
كان قبل الرقي العراقي يعني كبار وطعم وكلش يعني حلو، وهاي هالساعية المستورد يجينا تحس يعني بس الشكل وهاي، فأكثر يعني هسا العراقيين يعني يميلون للرقي العراقي أكثر، يعني ينتظرون الرقي العراقي يصير أحسن.
هل صدقون أنه داعش أيضا إلى علاقة بانحسار كميات وأنواع الرقي العراقي الجيدة؟ نعم، أكو هناك سبب، لأنه أغلب المناطق التي تتميز بالرقي الممتاز والمميز العراقي مع الأسف تحولت إلى ساحات صراع مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي حرم المزارعون من إيصال منتوجهم إلى الأسواق في المدن الأخرى. نسمع بهذا الشأن أحد العاملين في علوة الرشيد لبيع الخضار، علي شناوة.
قبل متعة الصيف العراقي ناب العراق أنه من تفتح الرقية باردة وتلقاها رقية حلوة يعني وحمرة بنفس الوقت، هسه حاليا ماكو هذا الشيء، لأن أتذكر قبل كان يجينا الرقي أول نوعية والدرجة الأولى، والرقي كان يجينا من سامرة، هذا نوعية مضروبة به المثل، والرقي اللي يجينا من الضلوعية ومن بيجي ومن حويجة، يعني أرقى أنواع الرقي هو كان موجود بالعراق، بحيث توصل الرقية طولها أقل من متر يعني، وتوصل لعد 15 كيلو، بس حاليا ما يجينا هذا الرقي، دي يجينا رقي عراقي، رقي صغار تفتحه مرات يطلع أحمر، بس هو فاهي يعني مو حلو مثل قبل.
تمام بلمو، قد لا تتصورون أنه تنظيم داعش والمسلحين الإرهابيين تسببوا في حرمان كثير من المدن من الرقي العراقي الجيد. السبب أنه المدن والمناطق اللي تكثر مزارع الرقي الجيد مع الأسف صارت ساحات للصراع مع مسلحي التنظيم. ولنتعرف على المزيد مع الباحث التراثي عادل العرداوي، نسمع.
ليش اختفى؟ اختفى لأنه معظم مناطق زراعته مع شديد الأسف الآن تقع في مناطق الصراع، الدائرة الحالية في مناطق سامراء وتكريت والجزيرة والمناطق الرمادي وبيجي، وهاي المناطق كلها بالحقيقة النباعي، من نباعي هاي الآن كلها فيها مسرح عمليات يعني بين القوات العراقية والعصابات الإرهابية كما تعلم، لذلك تعطلت زراعة الرقي وتشوف يعني قلة الإنتاج المحلي، الرقي الموجود المسيطر على السوق العراقية كله مستورد، هذا السبب مثل إيران أو تركيا أو سوريا أو غيرها.
أعزائي المستمعين، للحقيقة معلومة، إذا طلبت من أحد الأشقاء العرب بالمنطقة وتقول له انطيني رقية، طبعا ما راح يفتهمنا ويتساءل ما الذي تعنيه. فعدهم الرقي يسموه البطيخ الأحمر، وبطيخنا يسموه الشمام. مفارقة جميلة. أعزائي المستمعين، للمزيد حول هذا الموضوع الزميل ناجي ستار تجول في أسواق بغداد، بعض أسواق بغداد، ودور على الرقي العراقي والمستورد، ومعي على الهاتف الآن. مرحبا ناجي، وأفضل رقية منافسة بالسوق اليوم يا رقية؟
اهلا ومرحبا بك نبيل. يمكن الرقيه هي المنافسه حاليا هي الرقي المستورد، لانه الرقي العراقي حاليا ما موجود، بس واذا كان موجود فهو يعني مزروع في حاضنات زراعيه معينه وبذوره اجنبيه، فيعني ايضا هو ما يختلف عن المستورد باي شيء، يعني سواء انه ارض الزراعه هي العراق، يعني لا نعرف كثيرا عن ما ياتي مستورد من الخارج.
وخلنا نذكر ايضا ان الكشور كان بعضهم يطلع منها زلاطه وترمى البقيه كعلف للحيوانات الداجنه في البيت. والشكر لكم اعزائي المستمعين، ننتظر ملاحظاتكم وتعقيباتكم بالكتابه على رقم هاتف الاذاعه اللي تعرفوه 0770 44 25 770. نلتقيكم غدا، وتحيه مني نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي، سمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع نبيل الحيدري حول حكايات ومعلومات عن الرقي. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى برنامج في دائرة الضوء.
Thank you.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع استمرار الصراع في سوريا تتفاقم معاناة اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم في الدول المجاورة 4 ملايين لاجئ، ويتوقع أن يتخطى 4.27 مليون لاجئ بنهاية عام 2015 حسب ما كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان رئيس المفوضية أنطونيو غوتيرس أكد في بيان الخميس الماضي أن هذا أكبر عدد للاجئين جراء صراع واحد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعمهم. فراس الخطيب المسؤول الإعلامي في منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا كشف لإذاعة العراق الحر عن أعداد النازحين داخل سوريا، وقال الخطيب:
بلغ عدد الناجحين داخل سوريا إلى 7.6 مليون إنسان. مع تزايد أعداد الناجحين المهجرين داخليا، طبعا هذا يشكل عبء على منظومة الأمم المتحدة. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقوم جاهدة بتوفير المساعدات ما عدا المساعدات الغذائية من أدوات مطبخ وفرشات وبطانيات وأدوات صحية، كما تدعم أيضا حوالي 24 مركز وعيادة ومستشفى داخل سوريا في كافة المحافظات لتوفير العلاج والمساعدات الطبية للناجحين. كمان هناك مساعدات مالية تقدم للأشد ضعفا وللأكثر تضررا، ومساعدات من أجل الدراسة التعليمية، وهناك دعم نفسي اجتماعي، التعاون مع الشركاء المحليين طبعا مثل الهلال العربي السوري، الهلال الأحمر، والعديد من المؤسسات المحلية التي تقوم بإيصال مساعدات وتقديم خدمات أخرى من حماية، والحماية تشمل الكثير من المساعدات، دعم نفسي اجتماعي وترفيه للأطفال، بالإضافة طبعا للمساعدات الغير غذائية اللي نقدمها العينية هذه، و دعم لمراكز الإيواء.
وبحسب عبد القادر مندو مدير مرصد العدالة والمساءلة الحقوقي، فإن النزوح الأكبر الذي شهدته سوريا كان في أواخر عام 2013 بداية 2014.
أسباب النزوح أنه هو طبعا بالبداية كان اندلاع الصراع، لكن النزوح اللي شهدته سوريا بشكل أكبر هو في أواخر عام 2013 بداية عام 2014 اللي تزامن مع القصف بالطيران، حيث في الشهر الثالث والرابع من عام 2014 وصل النزوح في بعض المناطق إلى 90% في حلب كالسكري والمرجي وهنانو، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى في الأشهر التالية.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن معظم اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا منذ 4 سنوات يقيمون في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا منهم يفوق عددهم في أي بلد آخر ويبلغ 1.8 مليون لاجئ سوري. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال في وقت سابق إن نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات، بينهم أكثر من 5 ملايين طفل. أبو علاء نازح سوري يعيش مع عائلته في مخيم أطمة على الحدود السورية التركية. أكد لإذاعة العراق الحر أن معاناة اللاجئين السوريين تتفاقم مع استمرار الأزمة، حيث باتت مقومات الحياة معدومة في مخيمات اللاجئين على حد تعبيره.
أبرز مشكلاتنا أنه معدومين مقومات الحياة خالص خالص خالص، معدومين خالص. المي نسبي ضعيف جدا، الخبز ضعيف جدا، السلال ما في من سنين ما دخل شيء خالص، العالم يعني ما غير تاكل بعضها. بعد 5 سنين ومعاناة وتهجير وتدمير من قبل بشار وعوانه، وهون على ظلم أكبر من اللي كنا نعاني قبل. شيء هون بطالي ما في لا شر يا عمي، ما في يعني اللي معاه واسطة صار يتوظف بالميديكال، صار يتوظف بالآرتي، صار يتوظفون ياخذ الدولار، واللي معاه شهادة جامعية هالقد هيك قاعد بالبيت عم يستنى رحمة الله. والله أمنا بها، أمنا بالله كبير إنه نرجع بيوتنا ونرد على ديارنا.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك حوالي 86% من 630 ألف لاجئ سوري في الأردن يعيشون تحت خط الفقر البالغ 3.2 دولار يوميا، وأكثر من نصف السوريين اللاجئين في لبنان وعددهم 1,173,000 لاجئ يعيشون في أماكن إيواء دون المستوى المطلوب. بسام مدير مخيم الأورينت على الحدود السورية التركية تحدث لإذاعة العراق الحر عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء منذ 5 أعوام.
نحن بعد 5 سنين المي عم تجينا بالصهريج من قلب البلونات، يعني حاجتنا أنه يا يمدون شبكة مي يا أما يقولون يعطونا رقص بظهرنا ويقولون رجعوا بيوتكم، وهي رجعوا بيوتكم أحسن.
طب الرجعة على البيوت شو عم تمنع؟
من قصف بشار طيران وصواريخ، يعني مثل انا مكفر زيتي كل يوم عندي 20-25 برميل. هجي والله هذا قدرة الله، يعني في الزنقيل مشي حاله، يعني الفقراء في جميع كذا جمعية بتساعدهم عايشين، والزنقيل حده جهنم لانه عايش هيك هيك عايش.
برايك هي المنظمات عم تشتغل جوا عم تسد حاجة؟
لا ما في فائدة خالص، السبب انه بيعطوا الزنقيل قبل الفقير. هلا في مناطق مي متضررة قاعدة بالمخيمات، هي عم تاخذ إغاثة تبعت المنظمات، يعني هي اللي عم يستفيدوا منها، واللي بيستفيد من الإغاثة هو الزنقيل، لأنه الفقير راح يضل ببيته وبيستحي يطلع يطلع يسلته.
وتؤكد رنا بيطار مديرة منظمة هذه حياتي في تركيا أن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تحاول التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى وجود ما وصفته بكوارث داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين.
هلا إذا بدنا نحكي بشكل جدي، طبعا المنظمات بالداخل شايلة قسم كتير كبير من السوريين، ومثلا تلاقي الدمار بكل مكان، كل مكان بيكون فيه دمار تلاقي المنظمة رجعت دخلت، رجعت قدمت خدمات، رجعت اشتغلت بموضوع السحب، موضوع المياه، بموضوع بالإغاثة، بموضوع المشاريع التنموية. هلا في توجه كبير كتير للمشاريع التنموية بالداخل، مراكز التعليم، المدارس، النظام قطف ودمار المدارس، المنظمات رجعت فتحتها، فهذا لا يعلى عليه. يعني اشتغلوا شغل، بس انت عندك أعداد كتير كبيرة واحتياج كتير كبير، ما حدا قدر يوصل للعدد الكلي، يعني انك تقدم خدمة كاملة صعب. يعني احنا هون مثل ما عنا كارثة بالداخل، عنا كارثة هون بالخارج، عنا كارثة بدول لجوء، عنا كوارث فقر، ناس قاعدة بالشوارع، تسول، اطفال ما عم تروح تعليم، صحة، عنا كوارث بشكل عام. فلا ما وصل الاحتياج كامل، بس طبعا ما يعني ما بنكر جهد كتير عالم وكتير منظمات وكتير افراد وكتير مؤسسات عم تشتغل لهذا الهدف، بس عندك اعداد كتير كبيرة وصعب ما عم تتغطى الفئة المستهدفة كاملة.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لبنان والأردن وتركيا بعد استقبالهم أكثر من 4 ملايين سوري منذ بدء الصراع في 2011 يغلقون حدودهم الآن بسبب تأثيراتها الجانبية داخل البلدان المحتضنة. ويؤكد عبد القادر مندو مدير مرصد العدالة والمساءلة الحقوقي حصول انتهاكات جسيمة لحقوق اللاجئين في دول الجوار تختلف من بلد إلى آخر، مسلطا الضوء على أبرز المشاكل التي يعاني منها اللاجئ السوري.
طبعا أبرز الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، بالحقيقة يعاني اللاجئون السوريون من انتهاكات جسيمة تختلف من بلد إلى آخر من بلدان اللجوء، في الوقت الذي ترتبط الانتهاكات في تركيا والأردن بعدم قدرة المنظمات الدولية والدول المضيفة على تلبية الاحتياجات الإنسانية، فإن الانتهاكات بحق اللاجئين في لبنان ارتبط أيضا بالأوضاع السياسية والأمنية من طرف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية للحكومة السورية. طبعا أبرز الانتهاكات اللي صارت في لبنان هو اقتحام المخيمات وحرق الخيام والقصف من قبل الجيش اللبناني، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية المتردية جدا نتيجة الظروف الجوية في فصل الشتاء، بالإضافة إلى زواج القاصرات، العنف الجنسي نتيجة الاستغلال والحاجة والانتهاكات والضرب التي يتعرض لها اللاجئون في دول الجوار.
ويعاني اللاجئون السوريون مستمعين الكرام من مشاكل بسبب الغلاء الفاحش وقلة الأجور، ويؤكدون أنهم يتعرضون للاستغلال في سوق العمل التركي. وقال سمير نشار، شاب سوري لاجئ في مدينة غازي عنتاب التركية، متحدثا عن مشاكل اللاجئين السوريين الشباب:
أهمها مشكلة فرص العمل. بالنسبة لفرص العمل كانت كتير يعني منخفضة وليست في مجالات. مثلا أنا طالب خريج تجارة واقتصاد، لم أجد فرصة عمل تتناسب مع شهادتي، ما أنه يعني أغلب الفرص العمل اللي وجدتها هي كانت فرص عمل معامل وشغلات عمالة جدا سيئة، كما أن الأجر كان كتير منخفض في حيث أنه ما يتناسب مع مستوى المعيشة كلاجئ سوري هنا. يعني بالنسبة كمان أنه السكن والأمور هاي خاصة في تركيا، يعني كتير السكن عم يرتفع، هاي مشكلة كتير واجهناها. هم الشباب السوري كتير واجه المشكلتين، هي مشكلة العمل ومشكلة السكن، وأتحدث كمان أنه مشكلة الدراسة.
من جهته قال فادي العبود، وهو خريج جامعة ونازح في مخيم أطمى الحدودي:
هلا صار الشعب السوري بدي يحارب ليجيب كرتوني لبيته وطعم أولاده، لما ينفضح لما ينستر ولا لا، هاد كله بيزاود على هاللاجئ اللي قاعد بهالمخيم، كله بيزاود، المنظمات بتزاود، الائتلاف بيزاود، البشار بيزاود، كله بيزاود على هالشباب القاعدين بهالمخيمات. هو لا في منظمات عم تشتغل يعني نوعا ما عم تسد عازي بسيطة جدا، في منظمات عم تشتغل شخصية يعني على غايات شخصية، مدير مخيم بينسق لهم أمورهم وبيضبط لهم أمورهم، بيلبوا له حاجته طبعا بالتنسيق مع بعض، يعني مافيات ألعن من مافيات بشار.
وأثقل ملف اللاجئين في سوريا كاهل دول الجوار، حيث كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان أزمة اللجوء العالمية وحقوق الإنسان مؤامرة قوامها الإهمال، أن إخفاق المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية للاجئين أو في دعم الدول المضيفة لهم من خلال سياسات إعادة التوطين جعل جيران سوريا غير قادرين على التعامل مع التأثير المدمر. محمد يحيى مكتبي، أمين عام الائتلاف الوطني السوري المعارض، تحدث لإذاعة العراق الحر عن ملف اللاجئين السوريين وقال:
بطبيعة الحال هذا الملف الكبير اللي وجه من وجوه الكارثة السورية لا تستطيع حقيقة جهة من الجهات أن تتحمل عبئه وحدها، لأنه الأرقام تشير إلى ما يقترب من حوالي 12 مليون ما بين لاجئ ونازح في الداخل السوري وفي خارجها، وهذا رقم كبير جدا يعني يقترب من نصف عدد سكان سوريا. وللأسف الشديد كان ولا يزال تعامل الأصدقاء الشعب السوري والمعارضة السورية على طريقة يعني لا تموت ولا تحيا، دائما in between، دائما ما بين بين، وهذا الأمر الحقيقة جعل دائما هنالك عجز وتقصير من قبل المعارضة وبطبيعة الحال الائتلاف والحكومة عن تقديم ما يجب تقديمه خدمة لأهلنا وشعبنا. في ظل هذه الحالة لابد حقيقة أن يعني تتحمل دول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وهذا يتطلب منها تجاوب مع متطلبات المشهد السوري والاحتياجات.
أستاذ يحيى، أبرز ما قدمته المعارضة السورية للنازحين
يعني على شح الموارد التي بين أيدينا، لكن الحقيقة أنه لم ندخر جهدا في تقديم ما يمكن تقديمه، لكن داعش المنظمة الإرهابية المتطرفة كانت ميزانيتها لعام 2015 مليارين و200 مليون دولار. المعارضة منذ بداية تشكيل المجلس الوطني ومرورا بالائتلاف ومن ثم الحكومة المؤقتة التي انبثقت عنه، كل ما وصل إليها لا يتعدى أن يكون 214 مليون دولار، ويعني هذا الكلام في فترة 3 سنوات. بطبيعة الحال مشكورة كل الدول الصديقة التي والشقيقة التي ساندت وعاضدت الشعب السوري والمعارضة السورية، لكن للأسف الشديد ليس بالمستوى الذي نستطيع من خلاله أن نقول أننا يعني نقترب من حجم الكارثة الإنسانية.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير. إلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.